بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين أما بعد أحسن الله عليكم في قوله تعالى وشاورهم في الأمر قال أبو حيان وقراءة الجمهور في الأمر وليس على العموم
كيف يسأله
قال إذ لا يشاور في التحليل والتحريم والأمر اسم جنس يقع للكل وللبعض وقرأ ابن عباس في بعض الأمر كذلك ابن عطية أحسن إليكم قال ومشاورته عليه الصلاة والسلام إنما هي في أمور الحروب والبعوث ونحوه من أشخاص النوازل وأما في حلال أو حرام أو حد فتلك قوانين شرع
فتلك
قوانين شرع
قوانين
نعم ما فرطنا في الكتاب من شيء
يعني سأله ما ماله والتشريع والحلال والحرام هذه من عند الله ما في مشاورة في الحروب وإيش والمساكن
قال في أمور الحروب والبعوث ونحوه من أشخاص النوازل
من الأشخاص
من أشخاص النوازل
صحيح صحيح
صحيح وفي قوله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله قال ابن عطية وقرأ جابر بن زيد وأبو نهيك وجعفر بن محمد وعكرمة عزمت بضم التاء سمى الله تعالى إرشاده وتسديده عزما منه هذه معدودة في القراءة الشاذة أحسن الله إليكم
شاذة
نعم
تحمل على تفسيرها
قال وذكر حديث أم سلمة أحسن الله إليكم ثم عزم الله لي فهل يثبت أحسن الله إليكم العزم لله؟
يا صح قرأ
هذا في صحيح مسلم أحسن الله إليكم
ثبت عن أم سلمة
في صحيح مسلم قالت أم سلمة ثم عزم الله لي
يعني ما عزم الله لي يعني اختار الله لي أو كذا قريب من هذا محسن يعني محسن يحسن تأمل يحتاج إلى تأمل
أليس له كلام أنه يثبت قال
إثبات كلا في العزم
نعم
هذا عزم الأول لكن قال صدق الله إيش إذا عزم
فإذا عزمت فتوكل على الله
محتمل لكن إنما يطلق يعني ما يشتق من الوصف إنما يعني الاسم أو قال العزم والصفة إذا أطلق يعني بدون هنا عزم الله لي
أحسن الله عليكم قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى وهل يجوز وصفه بالعزم فيه قولان أحدهما المنع كقول القاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلى والثاني الجواز وهو أصح
وهذا أصح
والثاني الجواز وهو أصح فقد قرأ جماعة من السلف فإذا عزمت فتوكل على الله بالضم وفي الحديث الصحيح من حديث أم سلمة رضي الله عنها ثم عزم الله لي وكذلك في خطبة مسلم فعزم لي خطبة مسلم في صحيح مقدمته وسواء سمي عزما أو لم يسمى فهو سبحانه إذا قدرها علم أنه سيفعلها في وقتها وأراد أن يفعلها في وقتها فإذا جاء الوقت فلا بد من إرادة الفعل المعين ونفس الفعل ولا بد من علمه بما يفعله
ونفس الفعل وعلمه بما يفعله
السلام عليكم
ونفس الفعل وعلمه بما يفعله كذا
فهو سبحانه إذا قدرها علم أنه سيفعلها في وقتها وأراد أن يفعلها في وقتها فإذا جاء الوقت فلا بد من إرادة الفعل المعين ونفس الفعل ولا بد من علمه بما يفعله ثم الكلام في علمه بما يفعله هل هو العلم المتقدم بما سيفعله وعلمه بأن قد فعله هل هو الأول فيه قولان معروفان والعقل والقرآن يدل على أنه قدر زائد كما قال تعالى لنعلم في 14 موضعا وقال ابن عباس إلا لنرى وحينئذ فإرادة المعين تترجح لعلمه بما في المعين من المعنى المرجح لإرادته فالإرادة تتبع العلم
نعرف فيها خلاف يا خلاف الحمد لله يعني ما يلزم أن يأتي الإنسان بهذه اللفظة، يأتي بها ما يدل عليها على معناها، تقول قدر الله لي أو اختار الله كذا أو الله سبحانه أو يسر الله لي كذا. نعم،
يعني قول أم سلمة رضي الله عنها قد يكون مرويا بالمعنى.
نعم، بعيد يكون مروي بالمعنى.
بسم الله عليك. شيخنا ثمينة ذكر 9 فوائد للشورى.
الشورى؟
نعم
نعم، وقد تزيد.
اقرأ الفوائد أحسن الله إليك.
نعم،
نقرأ الفوائد ولا
الشورى؟
نعم
نعم،
أحسن الله إليكم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الأمر بالشورى لقوله تعالى وشاورهم في الأمر، هذا الأمر قد يكون للوجوب وقد يكون للاستحباب حسب الأمر المشاور فيه وحسب الإشكال الواقع فيه، فالأمور الكبيرة مع الإشكال الكبير تكون المشاورة فيها واجبة، والأمور الصغيرة مع الإشكال اليسير تكون المشورة فيها مستحبة. فإذا الأمر هنا شاورهم مشترك بين الوجوب والاستحباب حسب ما تقتضيه الحال. أحسن الله عليكم، لكن هل الشورى ملزمة لولي الأمر؟
ذكر الشيخ يقول بعضها موجبة وبعضها مستحبة على حسب.
لكن هل يجب على ولي الأمر أن يأخذ برأيهم إذا شاوروا عليه؟
إذا كان موجبة معناه يأثم إذا لم يفعل.
إذا
نصحوا
أهل يعني أهل العلم
موجبة، كان يعني كان يقول يجب على ولي الأمر المشاور في الأمور.
نعم، لكن إن شاورهم وأشاروا عليه برأي وهو رأى رأيا آخر يجوز له أن يخالفهم؟
محل نظر.
الإمام في الصلاة أحسن الله إليك، أحسن الله إليك،
إذا تيقظ صاب نفسه لا يرجع إلى النبه.
ذكر أحسن الله إليكم الشيخ هذا في المسألة الثانية، قال قوله تعالى وشاورهم في الأمر، هل إذا صدر من المستشارين أمر هل هو ملزم أو كاشف للرأي؟ الجواب أنه كاشف للرأي وليس بملزم، لأنه لو كان ملزما لكان الحكم بأيدي جماعة والحكم بيد واحد، لكن يجب على المستشير أن يتبع ما يرى أنه أصلح، ولا يجوز أن ينتصر لرأيه لأنه رأيه.
لكن إيش؟
لكن يجب على المستشير أن يتبع ما يرى أنه أصلح، ولا يجوز أن ينتصر لرأيه لأنه رأيه، بل الواجب عليه لحق الله ولحق من ولاهم الله عليه أن يتبع ما هو أصلح حتى لو خالفوه، والأصلح في رأيهم يجب عليه أن يتبع رأيهم، لكنه ليس بملزم، بمعنى أننا لا نقول إن هؤلاء لهم سلطة على الحاكم، بل الحاكم له السلطة. ولهذا قال هنا فإذا عزمت فتوكل على الله، ولم يقل إذا أشاروا عليك فخذ به إذا عزمت، فهو قد يعزم على ما أشاروا به وقد يعزم على غيره.
طيب، الحاصل عزم.
قال أحسن الله إليكم أيضا من الفوائد، ذكر الحكمة من الأمر بالمشاورة وما يترتب عليها من فوائد، فللمشاورة فوائد، منها أولا ألا يستبد الرئيس أو ولي الأمر برأيه، هذه فائدة مهمة جدا. ثانيا تعويد أفراد الأمة على النظر في شؤونهم حتى يتمرنوا ويمارسوا هذا الأمر. ثالثا التواضع ممن شاور، فلا شك أنه إذا شاور فهو متواضع. رابعا تنشيط الأمة حيث ترى أنه يرجع إليها في الرأي فتنشط وتعمل ما فيه الخير العام، بخلاف ما إذا استبد ولي الأمر في رأيه فإنه وإن كان صوابا ربما تشمئز النفوس منه، فيقولون مثلا لم يرجع إلينا، لم يشاورنا في هذا الأمر الكبير وما أشبه ذلك. خامسا أنه إذا اجتمعت الآراء مع حسن النية فإن الغالب أن الله يوفقهم للصواب. سادسا أن الإنسان ربما يرى في هذا الأمر مصلحة ويفوته ما يترتب عليه من مفسدة، لا سيما إذا كان له هوى، فإن الهوى كما قيل يعمي ويصم، أحيانا يكون للإنسان هوى فيرى المصلحة ولا يرى المفسدة في الشيء، فإذا حصل التشاور تبينت المصالح من المفاسد. سابعا، ومن فوائد المشورة أيضا أن الأمة إذا اجتمعت على رأيها لم يكن للناس اعتراض، ومعلوم أن الذي يشاور هم أهل الأمانة وأهل الحل والعقد والمعرفة، فإن ولي الأمر إذا أشكلت عليه المسألة الشرعية يشاور علماء الشرع، وإذا أشكلت عليه مسألة سياسية يشاور علماء السياسة، وإذا أشكلت عليه مشكلة اجتماعية يشاور علماء الاجتماع، وإذا أشكلت عليه مسألة جيولوجية يشاور علماء الجيولوجيا، وإذا أشكلت عليه مسألة طبية يشاور علماء الطب. والمراد أن يجعل مستشارين لكل حال ما يناسبها، لأن من شرط الاستشارة أن يكون المستشار ذا رأي سديد وأمانة. ومعلوم أنك لو استشرت عالما من علماء الشرع من أحسن العلماء في مسألة طبية لم يقدر أن يقول لك شيئا. إذن الاستشارة تكون في كل إنسان بحسب ما يناسبه، لأن المستشار مؤتمن. ثامنا، ومن فوائد الشورى أيضا أنه إذا أخطأ الإمام أو ولي الأمر لم ينسب الخطأ له، بل ينسب إلى المستشارين. ولهذا يقول بعضهم في المشورة: إن الشورى ستر لعيبي، إذا أخطأت قالوا هذا من المستشارين، وإن أصبت مدحوني وإياهم. تاسعا، أنها طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمر بها.
نعم، ثم وقفنا.
وما كان لنبي أن يغل.
نعم،
وقفنا عند قوله تعالى: وما كان لنبي أن يغل.
نعم،
أحسن الله إليكم. بعض المعاصرين يقول أن الديمقراطية مثل الشورى.
الديمقراطية حكم الشعب بالشعب، الديمقراطية هذا أقول هذا يعني نظام غربي. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الله تعالى: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قلتم أحسن الله إليكم، بيّن الله تعالى أنه لا يمكن أن يحصل الغلول من الأنبياء، فقال: وما كان لنبي أن يغل، لأن الغلول خيانة، والأنبياء منزهون عن الخيانة. والغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، أو من بيت المال، أو من الصدقات التي تجمع، أو من الأوقاف فيخفيها فيأخذها من غير حق.
لعل هذه ملحقة ومثله، بدل والغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، ومثله أو مثل ذلك، يعني أو يلحق بذلك.
والغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم ويلحق بذلك الأخذ من بيت المال،
أو وكذلك الأخذ أو مثل الحناء. مقصود أن الأصل هو هذا، الأصل الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها. نعم، ويلحق إيش؟
والغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، وكذلك الأخذ من بيت المال أو من الصدقات التي تجمع أو من الأوقاف فيخفيها فيأخذها من غير حق. والغلول من الكبائر، ولهذا توعد الله الغال فقال: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ويعذب به. ثم توفى كل نفس ما كسبت، أي تجازى عن عملها
سابه يوم القيامة فيعذب.
أحسن عليكم. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة فيعذب به. ثم توفى كل نفس ما كسبت، أي تجازى عن عملها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهم لا يظلمون، أي لا ينقص شيء من ثواب أعمالهم، ولا يحمل عليهم شيء من سيئات غيرهم، والله تعالى حكم عدل. أحسن الله عليكم. في قراءة سبعية: وما كان لنبي أن يغل، بناء المفعول
يغل.
نعم، أحسن لكم. قال الطبري رحمه الله: اختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأته جماعة من قراءة الحجاز والعراق: وما كان لنبي أن يغل، بمعنى أن يخون أصحابه فيما أفاء الله عليهم من أموال أعدائهم. واحتج بعض قارئي هذه القراءة أن هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قطيفة فقدت من مغانم القوم يوم بدر، فقال بعض من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها. ثم ذكر الروايات في ذلك، ثم قال:
إيش؟
قال: واحتج بعض قارئي هذه القراءة أن هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قطيفة فقدت من مغانم القوم يوم بدر، فقال بعض من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها. ورووا في ذلك روايات. ثم قال: وقال آخرون ممن قرأ ذلك كذلك بفتح الياء وضم الغين: إنما نزلت هذه الآية في طلائع كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجههم في وجه، ثم غنم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقسم للطلائع، فأنزل الله عز وجل هذه الآية على نبيه يعلمه فيها أن فعله الذي فعله خطأ، وأن الواجب عليه في الحكم أن يقسم للطلائع مثل ما قسم لغيرهم، ويعرفه الواجب عليه من الحكم فيما أفاء الله عليه من الغنائم، وأنه ليس له أن يخص بشيء منها أحدا ممن شهد الوقعة أو ممن كان ردءا لهم في غزوهم دون أحد. ثم قال: وقال آخرون ممن قرأ ذلك بفتح الياء وضم الغين: إنما أنزل ذلك تعريفا للناس أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتم من وحي الله شيئا. ثم
نعم تلتهب عليه نار، هذا يدل على ظلمه كبائر من كبائر الذنوب. ها؟ بلى. وقال: استفاد ما يهنى الظلوم من كبائر الذنوب. ويدل على ذلك أيضا الحديث في الرجل في الذي غل شبله وقال إنها تلتهب عليه نارا.
أحسن الله عليكم.
الظلوم من كبائر الذنوب، نعم.
ثم قال الطبري: فتأويل قراءة من قرأ ذلك كذلك ما ينبغي لنبي أن يكون غالا، بمعنى أنه ليس من أفعال الأنبياء خيانة أممهم. ثم قال: وقرأ ذلك آخرون ما كان لنبي أن يغل بضم الياء وفتح الغين، وهي قراءة عظم قراءة أهل المدينة والكوفة. واختلف قارئ ذلك كذلك في تأويله، فقال بعضهم: معناه ما كان لنبي أن يغله أصحابه، ثم أسقط الأصحاب فبقي الفعل غير مسمى فاعله، وتأويله: وما كان لنبي أن يخان. ثم قال: وقال آخرون منهم: معنى ذلك وما كان لنبي أن يتهم بالغلول فيخون ويسرق. وكأن متأولي ذلك كذلك وجهوا قوله وما كان لنبي أن يغل إلى أنه مراد به يغلل يفعل، ثم خففت العين من يفعل فصارت يفعل، كما قرأ من قرأ قوله: فإنهم لا يكذبونك بتأولي يكذبونك.
أشهد.
قال أحسن عليكم: وقال آخرون منهم: معنى ذلك وما كان لنبي أن يتهم بالغلول فيخون ويسرق. هذا على قراءة أن يغل.
نعم.
أحسن عليكم. ثم قال الله تعالى: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. أفمن اتبع رضوان الله فعمل بطاعة الله واستقام على دين الله وأخلص العبادة لله كمن باء بسخط من الله، أي كمن حل عليه سخط الله واستحق سخطه بسبب كفره وعناده وفسقه ومخالفته لأمر الله وعصيانه له. ومأواه جهنم، أي مصيره جهنم يوم القيامة. وبئس المصير، أي بئس المرجع وبئس المستقر. والمعنى: هل يستوي من اتبع رضوان الله ومن حل عليه سخط الله؟ لا يستويان. فمن اتبع رضوان الله له الثواب العظيم والدرجات العالية في الجنة، وأما من حل عليه السخط بكفره وعناده وفسقه فمأواه جهنم وبئس المصير.
كثير رحمه الله قال: هذه الآية لها نظائر في القرآن كثيرة، كقوله تعالى فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب، وقوله تعالى فموعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كما متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من محضرين. والشيخ السعدي قال هي كقوله تعالى في سورة السجدة فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون.
منذ قالها الذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم أفرط جميع مثلهم لافتدوا به. نعم.
السلام عليكم.
بسم الله إليك الشيخ ناثمين قال في هذه الآية كمن باء بسخط من الله، قال إثبات السخط لله لقوله كمن باء بسخط من الله.
نعم.
والسخط والغضب معناهما متقارب، وأهل السنة يقولون إن السخط صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل، وأهل البدع يقولون لا يمكن أن يسخط الله عز وجل، بل المراد بالسخط الانتقام أو إرادة الانتقام، فيقولون إن سخطه ليس وصفا في نفسه بل معناه انتقم وعاقب المسخوط عليه أو أراد أن ينتقم منه، وهذا بناء على أن صفات الأفعال لا تقوم بالله، والتعليل هو ما سبق ذكر الشيخ قبل ذلك التعليل. ونحن نقول إن الانتقام من آثار السخط، وإرادة الانتقام أيضا من آثار السخط، والدليل على ذلك قوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، آسفونا بمعنى أغضبونا، انتقمنا منهم فجعل الانتقام بعد وجود الغضب، وهذا يدل على أن هذا ليس هو هذا. قال أحسن الله إليك قوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، آسفونا بمعنى أغضبونا، انتقمنا منهم فجعل الانتقام بعد وجود الغضب، وهذا يدل على أن هذا ليس هو هذا، يعني الانتقام من آثار الغضب من آثار
السخط.
من أول شيء.
نعم.
قال إثبات السخط لله تعالى لقوله كمن باء بسخط من الله.
هذا ما في إشكال من الصفات الفعلية صفات السخط.
نعم. قال والسخط والغضب معناهما متقارب. قالوا إن أهل البدع يفسرونها بالأثر. بإرادة الانتقام أو إرادة العقاب.
نعم. مثل تأويلهم الرضا الثواب. لأن أعد كلامك.
أحسن الله إليك. إثبات السخط لله لقوله كمن باء بسخط من الله، والسخط والغضب معناهما متقارب.
نعم.
وأهل السنة يقولون إن السخط صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل، وأهل البدع يقولون لا يمكن أن يسخط الله عز وجل، بل المراد بالسخط الانتقام أو إرادة الانتقام، فيقولون إن سخطه ليس وصفا في نفسه بل معناه انتقم وعاقب المسخوط عليه أو أراد أن ينتقم منه، وهذا بناء على أن صفات الأفعال لا تقوم بالله، والتعليل هو ما سبق. ونحن نقول إن الانتقام من آثار السخط، وإرادة الانتقام أيضا من آثار السخط، والدليل على ذلك قوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، آسفونا بمعنى أغضبونا، انتقمنا منهم فجعل الانتقام بعد وجود الغضب، وهذا يدل على أن هذا ليس هو هذا. قال قوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، آسفونا بمعنى أغضبونا، فجعل الانتقام بعد وجود الغضب، وهذا يدل على أن هذا ليس هو هذا. هم ذكر علتهم أحسن الله يكم، أنهم ذكروا علتين، وأنكر بعض الناس الصفات الفعلية لله متعللين بعلتين. الأولى إن صفات الأفعال حادثة، والحوادث لا تقوم إلا بحادث، لأن حدوث الصفة يدل على حدوث الموصوف، فالحوادث لا تقوم إلا بحادث. العلة الثانية قالوا إن كانت هذه الصفة كمالا لزم أن يكون متصفا بها دواما، وإن كانت نقصا لزم أن لا يتصف بها دواما، لأن النقص لا يمكن أن يتصف الله به. ثم ذكر الشيخ الجواب أحسن الله إليه، قال فنقول إن قولكم إن الحوادث لا تقوم إلا بحادث غير صحيح، لأن الحوادث فعل الفاعل، والفعل عقلا يتأخر عن الفاعل بلا شك، لأن الفعل يكون بإرادة الفاعل وقدرته، وهو متأخر عن وجوده، فالفاعل سابق للمفعول وسابق للفعل أيضا، فكيف نقول إن الحادث لا يقوم إلا بحادث؟ الثاني قولكم أنها إن كانت هذه الصفة كمالا وجب أن يتصف بها دواما، وإن كانت نقصا لزم أن يتصف بها دواما. الجواب عنه هي كمال حال فعلها ولا شك، وحال عدمها ليست كمالا، والكمال في عدمها. خذ الرضا مثالا، الرضا على من يستحق الرضا كمال، ولا يستحق الرضا إلا بعد فعل ما يوجبه، والرضا عمن لا يستحق نقص ينافي الحكمة، فإذا اتصف بالرضا فإنه يتصف بها في الحال التي يكون بها كمالا. والرضا يفسره الذين يقتصرون على إثبات سبع صفات بأنه الثواب أو إرادة الثواب، والصحيح أنها أن الرضا صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل، وليست هي الثواب، لأن الإثابة خلق ما يثاب به غير الرضا، وهي أي الإثابة من مقتضيات الرضا وآثاره، وليست هي الرضا بلا شك. وعليه فلا يصح أن نفسر الملزوم باللازم، لأنهما شيئان متباينان، فحينئذ يتبين أن الصواب ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة.
نعم. أحسن الله إليكم. ابن جرير جعل هذه الآية فمن اتبع رضوان الله متعلقة بالآية السابقة في الغلول. قال أحسن الله إليكم: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم معنى ذلك أفمن اتبع رضوان الله في ترك الغلول كمن باء بسخط من الله بغلوله ما غل. ثم روى ذلك عن الضحاك، ثم قال: وقال آخرون في ذلك بما حدثنا به ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق: أفمن اتبع رضوان الله على ما أحب الناس وسخطوا كمن باء بسخط من الله لرضا الناس وسخطهم، يقول أفمن كان على طاعتي وثوابه الجنة ورضوان من ربه كمن باء بسخط من الله فاستوجب غضبه وكان مأواه جهنم وبئس المصير، وكان مأواه جهنم وبئس المصير، أسواء المثلان أي فعرفوا.
سواء إيش؟
أسواء المثلان أي فعرفوا. هذا كلام ابن إسحاق أحسن الله إليكم. ثم قال ابن جرير: وأولى
شو كان ابن جرير إيش؟ كلام
هو الآن سيرجح حسن عليكم
هذا الكلام.
قال: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم معنى ذلك أفمن اتبع رضوان الله في ترك الغلول كمن باء بسخط من الله بغلوله ما غل. ثم روى ذلك عن الضحاك، ثم قال: وقال آخرون في ذلك بما حدثنا به ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق: أفمن اتبع رضوان الله على ما أحب الناس وسخطوا كمن باء بسخط من الله لرضا الناس وسخطهم، يقول أفمن كان على طاعتي وثوابه الجنة ورضوان من ربه كمن باء بسخط من الله فاستوجب غضبه وكان مأواه جهنم وبئس المصير، أسواء المثلان أي فاعرفوا. قال: وأولى التأويلين بتأويل الآية عندي قول الضحاك بن مزاحم، لأن ذلك عقيب وعيد الله جل ثناؤه على الغلول ونهيه عباده عنه، ثم قال لهم بعد نهي عن ذلك ووعيده: أسواء المطيع لله عز وجل فيما أمره ونهاه والعاصي له في ذلك، أي أنهما لا يستويان ولا تستوي حالتهما عنده، لأن لمن أطاع الله فيما أمره ونهاه الجنة، ولمن عصاه فيما أمره ونهاه النار. فمعنى قوله أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله، إذن أفمن ترك الغلول وما نهاه الله عنه عن معاصيه وعمل بطاعة الله في تركه ذلك وفي غيره مما أمره به من فرائضه متبعا في كل ذلك رضا الله ومجتنبا سخطه، كمن باء بسخط من الله يعني كمن انصرف متحملا سخط الله وغضبه فاستحق بذلك سكنى جهنم، يقول ليس سواء.
أحسن
الله عليكم.
ثم درجات القرآن، يعني درجات الجنة، هل هي عدد آيات القرآن؟
الله يحتاج إلى دليل.
هم اللي قالوا بهذا استدلوا بإقرأ وارتقي فإن منزلت إلى آخر آية تقرأ،
ما يلزم، قد تقول فيه زيادة. نعم.
أحسن الله إليك.
هذا المجاهدين، هذا الله المجاهدين بهذه الدرجة، كل ذات كما بين السماء والأرض. درجة فايش؟
أحسن الله إليك. فهذا في بحث في درجات الجنة. قال أحسن الله إليك، قد جاءت عدة أحاديث يذكر فيها أن الجنة درجات، فمن ذلك الحديث الأول أخرجه الترمذي في سننه وأحمد في مسنده من طريق عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقال يعني لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. والحديث صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. قال الخطابي في معالم السنن: جاء في الأثر أن عدد آي القرآن على قدر درج الجنة، يقال للقارئ أرقي أو إرقى في الدرج على قدر ما كنت تقرأ من آي القرآن، فمن استوفى قراءة جميع القرآن استولى على أقصى درج الجنة، ومن قرأ جزءا منها كان رقيه في الدرج على قدر ذلك، فيكون منتهى الثواب عند منتهى القراءة، انتهى. وقال ابن القيم في حادي الأرواح وفي المسند عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقال لصاحب القرآن، وذكر الحديث، وهذا صريح في أن درج الجنة تزيد على 100 درجة. أحسن الله إليك. ابن القيم لما ذكر هذا الحديث في حادي الأرواح قال: وهذا صريح في أن درج الجنة تزيد على 100 درجة. الحديث الثاني أخرجه البخاري في صحيح.
وهذا صريح.
قال: وهذا صريح في أن درج الجنة.
ما هو هذا الحديث؟
قال ابن القيم رحمه الله في حادي الأرواح.
نعم.
وفي المسند عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
نعم.
يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة: اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه. وهذا صريح في أن درج الجنة تزيد على 100 درجة. ثم قال الحديث الثاني أخرجه البخاري في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرج إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صلي عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. الحديث الثالث أحسن الله إليك، البحث طويل أحسنك جدا.
طيب المقصود يعني ذكر أنها تزيد. نعم. على صبر.
ثم قال الله تعالى:
وأفمن السبع أعد أفمن اتبع رضوان الله.
أفمن اتبع رضوان الله فعمل بطاعة الله واستقام على دين الله وأخلص العبادة لله.
نعم.
كمن باء بسخط من الله، أي كمن حل عليه سخط الله واستحق سخطه بسبب كفره وعناده وفسقه ومخالفته لأمر الله وعصيانه له.
صلى الله عليه وسلم.
ومأواه جهنم، أي مصيره جهنم يوم القيامة، وبئس المصير، أي بئس المرجع وبئس المستقر. والمعنى: هل يستوي من اتبع رضوان الله ومن حل عليه سخط الله؟ لا يستويان. فمن اتبع رضوان الله له الثواب العظيم والدرجات العالية في الجنة، وأما من حل عليه السخط بكفره وعناده وفسقه فمأواه جهنم وبئس المصير. ثم قال الله تعالى:
هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون، أي هم درجات عند الله يتفاوتون في النعيم حسب الأعمال وحسب الأعمال. والجنة درجات، كل درجة عليا أعظم نعيما من الدرجة التي تحتها، وأعلى الجنة الفردوس. والله بصير بما يعملون، بصير بأعمالهم ونياتهم وأفعالهم وأقوالهم، وهو سبحانه سيحاسبهم ويجازيهم.
نعم، بإثبات اسم الله البصير، وبإثبات أن العبد له عمل بما يعملون، رد على الجبرية قائلون أنه مجبور وأنه لا عمل له. نعم،
إثبات العلو أيضا، هم درجات عند الله
كذلك، وأن الله في العلو.
أحسن الله.
ثم قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قلتم أحسن الله إليكم. يبين الله تعالى في هذه الآية منته على المؤمنين ببعثته لهم هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فيقول تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، أي من جنسهم من بني آدم ومن العرب، يعرفون نسبه وصدقه ويفهمون عنه ويفهم عنهم ويأخذون منه ويعطيهم، ولو كان من جنس آخر ما استطاعوا ولا حصلت فائدة، وهذا من فضل الله وإحسانه. وقوله يتلو عليهم آياته، أي آيات الله التي أنزلها، ويزكيهم، أي يطهروا أنفسهم من أضرار الشرك والبدع والمعاصي، ويعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب هو القرآن، والحكمة هي السنة. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، أي قبل بعثته كانوا في الجاهلية في بعد عن الحق وفي ضلال بين لكل أحد.
صحيح.
وجاء نعم أحسن الله إليك في السنة اسم الله عز وجل المنان في القرآن، هل يؤخذ أيضا من هذه الآية لقد من الله؟
لا، ما يستقر بنا إلا إذا أطلق على الله، يعني نعم،
يعني يؤخذ من الآية الفعل.
نعم، قد من الله. نعم.
وإثبات الاسم من السنة.
نعم، الحديث ثابت. نعم، سبق أن بحث. نعم،
أحسن الله عليك.
وفي الحديث اللهم نسك بأنك أنت المنان بديع السماوات والأرض، جاء أنه اسم الله العظم.
أحسن الله. ثم قال الله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. هذه الآيات الكريمة فيها بيان حال المسلمين يوم أحد وما جرى لهم من أعدائهم، وذلك أنه لما حصلت النكسة والهزيمة على المسلمين قال الصحابة فيما بينهم: ما هذا الذي أصابنا؟ فأنزل الله هذه الآية: أولما أصابتكم مصيبة، وهي تسليط العدو عليكم حتى قتلوا سبعين منكم وجرحوا من جرحوا، قد أصبتم مثليها، أي في بدر قبل سنة، فهم قتلوا منكم 70 وأنتم يوم بدر قتلتم منهم 70 وأسرتم 70. قلتم أن هذا، أي من أين جاءنا هذا؟ قال الله لهم: قل هو من عند أنفسكم، أي بسبب معصيتكم، أي معصية الرماة للنبي صلى الله عليه وسلم، فسلط عليهم الأعداء. وإذا كان الصحابة رضي الله عنهم وهم خير الناس ومعهم نبيهم صلى الله عليه وسلم أفضل الناس، يقال لهم قل هو من عند أنفسكم، فكيف بغيرهم؟ غيرهم من باب أولى. ثم قال تعالى مسليا لهم مما أصابهم يوم أحد،
نعم،
ومبينا الحكمة من ذلك. وما أصابكم، أي من القتل والجراحات، يوم التقى الجمعان، أي جمع المؤمنين وجمع الكافرين، فبإذن الله، أي فبإذن الله تعالى الكوني القدري، قدره الله تعالى لحكمة بالغة. ثم بين شيئا من الحكم فقال: وليعلم المؤمنين، أي ليعلم علم ظهور المؤمنين الصابرين الصادقين الذين يثبتون عند المحن والبلايا والفتن ولا يتزعزعون. ومن الحكم في الهزيمة والجراحات والقتل: وليعلم الذين نافقوا، أي ليعلم علم ظهور المنافقين ويظهر النفاق في أقوالهم وأعمالهم ومعتقداتهم، فيحاسبهم ويعاقبهم عليها. فالله تعالى لا يعاقبهم بعلمه فيهم. وقوله وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، هؤلاء هم عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين ومن معه من المنافقين حين رجع بثلث الجيش إلى المدينة، وتبعهم بعض الصحابة ينصحونهم بالرجوع ليقاتلوا في سبيل الله مع المؤمنين ويدفعوا عن أنفسهم. فكان جوابهم أن قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، أي اعتذروا بأنه ليس هناك قتال، وهم يعلمون أنهم قالوا هذا كذبا، وإلا فهم يعلمون أن المشركين إنما جاءوا إلى المدينة وأحاطوا بالمسلمين حنقا وغيظا، يريدون أن يأخذوا ثأرهم لما قتلوا أشرافهم يوم بدر. فقال الله تعالى عنهم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. استدل بهذا على أن الإنسان تتقلب به الأحوال، فأحيانا يضعف إيمانه بسبب المعاصي واجتماع النفاق فيكون أقرب إلى الكفر، وأحيانا يقوى إيمانه بسبب الطاعات والأعمال الصالحة فيكون من الإيمان أقرب. وفي هذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، والرد على المرجئة القائلين بعدم زيادة الإيمان ونقصانه، وأنه شيء واحد. وقوله يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، أي يقولون بألسنتهم ما لا يعتقدونه بقلوبهم، فهم قالوا بألسنتهم لو نعلم قتالا لاتبعناكم، وهم يعلمون في قلوبهم أن القتال كائن ولا بد منه، والله أعلم بما يكتمون، فالله عالم بما يكتمونه في نفوسهم. ثم قال تعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، هم قعدوا في المدينة، لو أطاعونا ما قتلوا، أي لو أطاعونا في عدم الخروج وجلسوا معنا في المدينة ما قتلوا. وقول المنافقين تحسر واعتراض على قضاء الله تعالى، فرد الله عليهم بقوله قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، أي امنعوا عن أنفسكم الموت، فإن كان الجلوس يمنع الإنسان من الموت فاجلسوا، والموت لا بد أن يأتي لكم ولو كنتم في بروج مشيدة، فالموت مقدر، وليس الخروج إلى الجهاد هو الذي يقرب الموت، ولا الجلوس عنه يبعده. أحسن الله إليك. ابن قيم رحمه الله في زاد المعاد ذكر فائدة على قولي أولما أصابتكم مصيبة، قال ابن قيم رحمه الله كرر عليهم سبحانه أن هذا الذي أصابهم إنما أتوا فيه من قبل أنفسهم وبسبب أعمالهم، فقال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها الآية، وذكر هذا بعينه فيما هو أعم من ذلك في السور المكية، فقال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وقال ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فالحسنة والسيئة ها هنا النعمة والمصيبة، فالنعمة من الله من بها عليك، والمصيبة إنما نشأت من قبل نفسك وعملك، فالأول فضله والثاني عدله، والعبد يتقلب بين فضل ربه وعدله،
الحسنة فضله والمصيبة عدله، نعم،
جار عليه فضله ماض فيه حكمه عدل فيه قضاؤه،
سبحان الله، نعم.
وختم الآية الأولى بقوله إن الله على كل شيء قدير بعد قوله قل هو من عند أنفسكم، إعلاما لهم بعموم قدرته مع عدله، وأنه عادل قادر، وفي ذلك إثبات القدر والسبب، فذكر السبب وأضافه إلى نفوسهم، وذكر عموم القدرة وأضافها إلى نفسه.
هذا الكلام
في زاد المعاد،
نعم.
فالأول ينفي الجبر والثاني ينفي القول بإبطال القدر، فهو مشاكل لقوله تعالى.
فنسب إيش؟
أحسن الله إليك. قال
فنسب القول،
فذكر السبب وأضافه إلى نفوسهم، وذكر عموم القدرة وأضافها إلى نفسه. فالأول ينفي الجبر والثاني ينفي القول بإبطال القدر، فهو مشاكل لقوله لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وفي ذكر قدرته هاهنا نكتة لطيفة، وهي أن هذا الأمر بيده وتحت قدرته، وأنه هو الذي لو شاء لصرفه عنكم، فلا تطلبوا كشف أمثاله من غيره، ولا تتكلوا على سواه. وكشف هذا المعنى وأوضحه كل الإيضاح بقوله: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، وهو الإذن الكوني القدري لا الشرعي الديني، كقوله في السحر: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله.
على هذه الغزوة، على غزوة،
نعم،
على غزوة أحد.
هو الكلام في زاد المعاد مجموع.
قال مستقبل إن شاء الله، البحث هذا بحث مفيد إن شاء الله مستقبل. وفق الله جميع عطاته وثبت الله جميع عطاته، وصلى الله على محمد وعلى